ليس هناك سنة عادة، العادة فيها تفصيل، إن كانت عادة المباحة إلى المباحات فهي مباحة وليست سنة إنما إلى المباح، أما إن كانت العادة مخالفة للسنة فهي حرام. العوائد المخالفة للسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة للشرع فهي حرام، فليس هناك سنة عادة كما في السؤال. أنا ما أعرف سنة العادة هذه. ما داموا يأكلونها ولو لم يكونوا محتاجين، لأن الله أباحها، فإذا كانوا يأكلونها إذا ذبحوها جاز ذبحها ولو لم يكن من حاجة، لأن هذا من المباحات. يذبح الزربوع، يذبح الضب يأكله، يذبح الضبع ويأكلها، لأنه من ذلك ولو لم يكن به حاجة. إما من الممنوع أنه يذبحها ويتركها يلقيها، هذا هو الممنوع، ذبح الحيوانات لغير الأكل وإنما من باب الهواية. البعض الناس مغرم بالصيد، يذبح الأشياء ولا يأكلها يلقيها، هذا لا يجوز، هذا حرام. أما إذا ذبحها وأكلها وهي مما يباح وأكله فلا مانع من ذلك ولو لم يكن لحاجة. نعم.
أن حديث رسول الله عليه وسلم عمر بن سمرات كان يحدث عن ذلك حمله عن الخصوصية للمرأة التي كانت تحتج مع زوجها فيما لم يعرف عن ذلك ما صح في ذلك.
نعم، هذا الذي يظهر من كلام ابن القيم في زاد المعاد، وهو أيضا كلام شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى، فأنهم يميلون إلى أن العمرة في رمضان إنما تكون واقعة عين لهذه المرأة التي فاتها الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عموم لها، الله أعلم. ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان، الرسول كل عمره في ذي القعدة إلا التي مع حجه فإنها كانت في أيام التشريق، يعني مع الحج في أيام الحج، وإلا عمرته التي أحرم بها من الجعران فإنها كانت في شوال، لأنه جاء قادما من هوازن داخلا إلى مكة فأحرم من الجعران وكان ذلك في شوال، ولا ذكر عنه أنه أحرم أنه اعتمر في رمضان أبدا. فيدل هذا على أن هذه القضية قضية عين خاصة بهذه المرأة لا عموم لها، الله أعلم. لا يعني من ذلك، لأن المسجد معد للسكن، معد للسكن الذي يعملون للمقبرة، العمال الذين يعملون المقبرة لهم سكن ولهم مسجد، ما في مانع ولا علاقة له بالمقبرة ولا بني من أجل المقبرة، إنما بني من أجل حاجة هذا السكن والعمال، ولو صلى معهم أحد ما في مانع، وكذلك صلى على الجنائز فيه أحيانا فهو ليس له علاقة بالمقبرة ولا مانع من الصلاة فيه. نعم، لأنه معد للسكن. نعم.
فلما أتى الرحمة الثالثة استاذ الانتظار من المحل المحروم من إسلام الفاتحة وأطرح عن عمان فبكره في ذلك، وعن هذا الشيء من أخذ وعطى عن شيء من عند نفسه، وعن المحروم إذا كان عمان ثم رفع وقع على الموقع فهذا يتوقع وتكفي وقع الإمام.
إذا لم يتمكن من إكمال الفاتحة قبل ركوع الإمام فإنه يركع مع الإمام. والحمد لله قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. فأفعال المأموم معلقة في أفعال الإمام، فإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة سقطت عنه. فمن جاء والإمام في الركوع فإنه يدخل معه ولا يكون على قراءة الفاتحة، فحديث أبي بكر رضي الله عنه، لأنه تعذر عليه قراءة الفاتحة، فإذا تعذر عليه سقطت عنه. الحمد لله الأمر فيه سعة، كل هذا من باب العذر. نعم. لا الأصل للذكر للقضيب الذي ورد به الدليل، الخفيتان لا تسميان ذكرا، لا تسميان ذكرا، حديث من ورد الذكر. نعم.
وقبل
الجمعة ثم
الجمعة
إلى العصر لأنه سيجيء مباشرة، فهل هذا العمل جائز في الجمعة وما هو القول عن الحقيقة؟ هذا العمل غير جائز، لأن العصر ليست من جنس الجمعة فلا تجمع معها، وقد وفق العلماء على هذا كما في شرح المنتهى وغيره، أنه لا تجمع. في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا رحمه الله أنه أمر من جمع العصر مع الظهر أن يعيد العصر لأنها ليست من جنسها. نعم. لا بأس بذلك، إذا صغر حجمها من أجل حملها والانتفاع بها، إذا صغر حجمها من أجل حملها والانتفاع بها لا في مانع إن شاء الله، لأن المقصود هو الانتفاع. نعم. أرى أن هذا لا ينبغي، لأن هذا يعرض الآيات القرآنية للامتهان، يعرضها للسقوط والامتهان، ولأنها تعلق مع أشياء أحيانا من المناظر والصور وغير ذلك، يخلط القرآن مع غيره في المعلقات على الجدران، وغالبا يعلقونها للزينة والنقوش وما أشبه ذلك، فالقرآن يصان عن هذا ويحتفظ به في المصاحف وفي الصدور. أما تعليقه على الجدران أو على السيارات أو على فهذا يفتح الباب للتهاون في أمر القرآن وإهانة القرآن، وما عهد عن السلف، ما عهد عنهم أنهم يعلقون اللوحات القرآنية على الجدران أو على السيارات، وهم أحب منا للقرآن وأحرص منا على القرآن والانتفاع بالقرآن، ما عهد عنهم هذه الأشياء. نعم. شيء جيد إذا أمكن إن شاء الله أن يخصص لها ليالي ليس فيها دروس، يخصص لها ليالي ليس فيها دروس تقرأ بين الأذان والإقامة، هذا شيء جيد، لعله إن شاء الله يكون في الحسبان في المستقبل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: عن صرافة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الحلال ان نقعد على اليسرى ونقعد اليمنى او ان يعدل بالسند الضعيف. فليس ابن الزاد عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احاول اتى احدكم القول فلينشر نفره ولا تنسى. رواه ابن ماجه ولم يرد عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سال اهل قباء فقال ان الله يثني عليكم. قال ابن مالك رضي الله تعالى عنه وكان من الرؤساء المشهورين في قبيلته وله قصه عجيبه وهو انه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا واختفى في الغار هو ابو بكر رضي الله تعالى عنه ثم ان قريشا ارسلت في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الاموال القابله لمن جاء به حيا او ميتا ومن جمله من ارسلوا فراقا لله. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه رضي الله عنه من الغار وساروا اتجاه المدينة لحقه الزراق على رأسه فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فساقت حواله فرسه في الأرض فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق له فرسه ووعده وتعهد ان لا يحل احدا عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة اذا لبست سوار الكسرى فتعجل سراقة من هذا الكلام. كيف اعرابي الصحراء فيلبس سوار الكسرى ملك الفرس؟ ثم انه رجع وكل من لقي من قريش ويسار قال لهم انا سقيتكم هذه الجيش فدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انه من الله عليه بالاسلام واسلم وجاهد في سبيل الله ولما فتحت فارس في ايام عمر بن الخطاب وجاءت كنوز كسرى ومعها سوار كسرى قال عمر رضي الله عنه اين سراقة بن مالك فدعي فالبسه سوار كسرى ملك الفوز. فكان ذلك مصداقا لما اخبر به صلى الله عليه وسلم وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال تقدم معنى الحلال وانه المكان الذي تقضى فيه الحال سمي حلاء لخلوه من الناس او لاختلال الانسان فيه عن الانظار أن يقعد على الإقرار ويقعد لم يقصد حاجته على رجله الإقرار ويعتمد عليها وأن يجب الجنة فلا يعتمد عليها هذا من آداب قضاء الحاجة. قال العلماء والحكمة في ذلك الله أعلم أنه أسهل لخروج الخارج لأن البعيد في ديار رجل الخارج فإذا اعتمد على رجل اليسرى كان ذلك أسهل لخروج الخارج هذا من الناحية الطبية ومن الناحية الشرعية كما سبق أن اليسرى يجب أن تستعمل في إزالة الأذى فيعتمد عليها وأما اليمنى فإنها تستعمل للأشياء الطيبة فلذلك لا يعتمد عليها حال قضاء الحاجة تشريفا لها تشريفا لليمنى فالحكمة مجموع الأوامر الله أعلم الذي ينافع قدرية وهو سهولة خروج الحال وناحية أبدية وهي استعمال الأخرى بقضاء الحاجة وإعفاء الرجل اليمنى فيدل على الحديث على مسألتين المسألة الأولى أن فيه أدبا من آداب قضاء الحاجة وهو الاعتماد على الرجل اليمنى المسألة الثانية فيه شمول هذه الشريعة فيه شمول أحكام هذه الشريعة وأنها مصطلح الشيخ في ذلك حتى حالة الإنسان إلى ما يكفي حاجته فإن هذا من الشيخ تكون جلسته لذلك فلا يكفي شيئا ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ان يمرك ان حكمت لكم في نفسي واسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فهو دين كامل واحكامه شامله بكل ما يحتاج البشر فلذلك عجب بعض اليهود وقال نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة قالوا أجل فقد علمنا كذا وكذا وكذا هذا يدل على شمول هذه الشريعة الثمانية الحمد لله وقالوا بسند ضعيف هذا لا يمنع من الاستدلال به على هذه المسألة لأنها من فضائل الأعمال ويستدل بالحديث الضعيف على ما كان من فضائل الأعمال ومن الآداب قبل الحديث الضعيف لا يستدل به لتأسيس حكم أو تحليل أو تحليل أو تحليل لا يتحمل عن الحديث الضعيف بالتحريم والتحريم وتركيز الأحكام لكن يستدل به في الآداب العامة وفي فضائل الأعمال وأيضا تشهد له القاعدة المستفادة من الأحاديث الصحيحة وهو استعمال اليسار للأشياء التي هي من قبيل إجابة الأداء وتسليم اليمين هذه قاعدة شرعية معروفة من الأدلة الصحيحة فهي تؤكد معنى هذا الحديث قالوا عن عيسى بن بزاز بالباء ويجوز بالياء روي بالباء وروي بالياء بزاز نزدر على فيه ولكن هو وأبوه مجهولان، فلذلك أرى الحديث ضعيفا. قال إذا أتى أحدكم قولا فليس ذكره فلا النسر معناه عصر النسر يجري الذكرى يعتبره ويضغط عليه يده اليسرى حتى يخرج ما تبقى من البول القصبة لئلا يخرج بعد ذلك فينجسهم، فهو من باب الصبغة من البول، من باب الصبغة من البول. ولكن هذا الحديث ضعيف، والنسر فيه مضرة، قالوا ان النسر فيه مضرة لانه يجد البول، البول اذا تركته مر واذا حركته در، فالنسر يسبب وجود البول، يسبب الوسواس. فمع أن هذا الحديث حديث ضعيف فلا يثبت به الحكم، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن النسر بدعة ولم يثبت به الدليل، ولكن أحوال الناس تختلف، ومن كان يحتاج من غير هذه النسر فإنه يقال بالحاجة، ومن لم يحتج إليه فإنه لا يقال أنه لا هو من قبيل الحاجة فقط، على كل حال تجنبه بعد أن أحسن الإنسان، لأنه يستخدم له إدرار البول ويخرج له الوسواس ويتجنبه الإنسان، فلينكر ذكره ثلاثا رواه ابن ماجه بسند ضعيف. عرفنا انه لا يعمل به لان النسر كما ذكروا يسبب له احراجا الا ان يحتاج اليه، انه يفعله من باب الحاجه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء، قباء المشهور البدء، المشهور البدء والتنوين قباء، يقول أتيت قباء وذهبت إلى قباء وهذه قباء فهو ممدود مطلوب ملون. ويجوز القصر او حد الهمزه يقال قبى جهه قبى، ويكون ممنوعا من القصر، ذهبت الى قبى رايت قبى بدون تنوين ممنوع من القصر، اذا كان مقصورا فهو ممنوع من القصر، فان كان ممدودا فانه ممدود، ويشكر انه ممدود مشهور انه ممدود. وقبى حي من احياء المدينه، حي من احياء المدينه يدخله حي من الانصار يقال لهم بنو عمرو بن عون، قال لهم بنو عمرو بن عون. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا نزل عليهم لانهم على طريق قادم من مكه، على طريق قادم من مكه قبل ان يصل الى المدينه، فنزل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسس لهم هذا المسجد، ثم لما كان يوم الجمعة متى صلى الله عليه وسلم من عندهم الحجر إلى المدينة وصلى الجمعة في بني سالم بن عوف في طريقه. مسجدا طاردا يستحب لمن زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخرج اليه وان يصلي به اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه مسجد فيه فضل ولا يقصد من المساجد غير المساجد الثلاثة لا يقصد الصلاة فيه إلا مسجد صلى لمن زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان مقيما للمدينة ولا يسافر من أجل مسجد صلى لكن من كان من أهل المدينة أو جاء زائرا لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستحق له أن يذهب إلى صلى وأن يصلي فيه بقوله تعالى لنسجد مسجد على التقوى من اول يوم احب ان اقوم فيه فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين فكان صلى الله عليه وسلم يخرج اليه كل يوم سبت ويصلي عملا باحكام ربي له وذلك أن ناسا من المنافقين بنوا مسجدا بجانبه يريدون أن يصرفوا الناس عن مسجد قباء وذلك بإيعاد من رجل كافر يقال له عمرو الفاتح كان غالبا في الجاهلية ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حسده وانقاد ثم خرج حاربا من المدينة ثم اوعز الى المنافقين ان يبنوا مسجدا في هذا الحي من اجل الاضرار لمسجد قباء ولاهل قباء ويريدون هذا المسجد الذي سموه مسجدا يريدونه ان يكون مركزا لاهل الكفر والنفاق ليتربصوا الدوائر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين لارشاد هذا الكافر ابن الدين عمرو الفارس كان يسمى عمرو الظاهر سماه النبي صلى الله عليه وسلم عمرو الفارس فقاموا وبنوا مسجدا فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيه من اجل التمويه على الناس حتى يكون الرسول قد قرر اذا صلى فيه فقد قرر يحتجون بهذا وهذا فيه دليل على ان الاشرار قد يدعون الاصنام لا حبا لهم وانما لاجل غرض اخر فهؤلاء دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حب للرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون التمويه على الناس وكان النبي صلى الله عليه وسلم متأهبا للخروج لغزوة تبوك فوعده صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء فيصلي وعده بهذا لأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم إنما علمه الله عز وجل لا يعلم عن نواياهم ومقاصدهم وقال إنما سمعناها في ليلة بطيئة وللرجل العادي ذكروا أنهم قبلوا خيرا لبنائه وعدهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فخرج صلى الله عليه وسلم هذه رسالته ولما قدم وحصل من تبوك قبل أن يصل إلى المدينة نزل عليه الوحي نزل عليه جبريل بالوحي عن حال هذا المسجد فقال جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين والصادق لمن حارب الله ورسوله بالقلب، يعني عمر بن ثابت قبحه الله. ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انه لكاذب. ثم نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فيه فقال لا تكن فيه ابدا. لمسجد ربك على التقوى او مسجد هنا فحق ان تكون به رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما انزل الله هذا القران على رسوله صلى الله عليه وسلم في شان هذا المسجد ارسل اليه من يهزمه فهزم واكرم ووضع الله نوايا اصحابه واخلاقه الله عز وجل. وسمي هذا المسجد بمسجد الضرار، الذي اتخذ مسجدا ضرارا وتفريقا من المؤمنين وارقادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. سمي مسجد الضرار فهجم والحمد لله، وفضح الله نوايا اصحابه واثنى على هدى وعلى اهله وبين نيته الصالحه وانه مسلك عن التقوى. هذا ما جاء في فضل مسجد قباء. سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله يثني عليكم، يعني في قوله تعالى يثنيه رجاله يقول ان يتطهروا. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب في هذا السبب من الله عز وجل فقال ان لا يثني التجاره المال، يعني اذا طلب حاجته الدوله او غالب فانهم يستجمعون بالتجاره اولا ثم يسجعون هذا الاستنجاد بالمال زياده في التطهر. هذا هو السبب، هذا هو السبب. رواه ابو بكر بن نجار في مسنده سنه ضعيفه ولكن له اصل في سنن ابي داود عن ابي هريره بدون ذكر التجاره، بدون ذكر التجاره هو انهم كانوا يستعملون المال في الاستنجاد، يستعملون المال. فلا شك ان الماء ابلغ من التجاره واضعف، فهذا هو السبب. الا انهم يستنجون بالماء بدل التجاره او انهم يجمعون بين التجاره والمال. فلا شك ان من استعمل الماء بدل التجاره فهو ابلغ، هو من جمع بين التجاره والماء فهو ايضا اسلم، ومن اتصل على التجاره فهذا مجزي ايضا وكافر ولله الحمد. فهذا الحديث فيه مسائل، المساله الاولى فيه قول نسل القبى وهذا ثالث بكتاب الله عز وجل، ونسل ربك على التقوى لاول يوم احق ان تكون فيه. يقول بان المراد باول نسل ربك على التقوى نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمنع ايضا ان يكون نسل القبى ايضا اول نسل ربك على التقوى، لان كلا المسجدين ولله الحمد نسلك على التقوى نسل الرسول صلى الله عليه وسلم ونسل القبى. المسألة الثانية في قول أهل القبى، في قول أهل القبى لأن الله أثنى عليهم فيه رجال، أثنى أولا على مسجدهم ثم أثنى عليهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وفيه قول أهل القبى رضي الله عنهم وهم بنو عمرو بن عوف حي من القدر المسألة الثالثة فيه فضيلة استعمال الباب في الدنيا سواء جمع أسماءه التجارة أو السفراء عليه فهو أفضل من الاستثار على الاستجمار فيه فضيلة استعمال الباب في الدنيا من الثالث سواء جمع معه التجارة أو لم هو أفضل من الاستثار على التجارة وإن كانت التجارة مجدئة ولله شكرا بها حيث السبب قال باب الذنوب باب الغسل وحكم الذنوب باب الغسل وحكم الذنوب الغسل بضم الغين غسل مصدر من الكفر ان يقال اغتسل غسلا المصدر ان يقال اغتسل اغتسالا واذا قيل غسلا صار غسل مصدر لان مثل المصدر ما نقصت ظروفه عن ظروف فعله ويسمى غسل مصدر يقال غسلا وغسلا بالفتح مصدر غسل غسلا وغسل غسلا وغسل اغتسالا وغسلا او غسلا بمعنى استعمل الله من جميع بدل هذا هو الاغتسال والاغتسال هو اقامه الماء على جميع البدن هذا الاغتسال وأما الغسل الحسب الغسل المراد به المادة مادة التوظيف التي تستعمل مع الماء مثل الإشمال الصابون السدر المادة الحادة المنظمة التي تستعمل مع الماء هذه تسمى غسلا بالحسب فعندنا الآن غسل وغسل وغسل الغسل والغسل في معنى واحد وهو المصدر او المصدر واما الغسل فهو الماده التي تنظف في الجلد من الوسخ تستعمل مع الماده فالجلد المراد به من اصابته الجنابه الجنوب من أصابته الجنانة وهو لفظ يستعمل للذكر للمجسم والمؤنث يقال رجل الجنوب وامرأة الجنوب ويستعمل للمفرد وللجنس يقال رجل الجنوب ورجال جنوب قال تعالى وإن كنتم جنوبا رجل وإن كنتم جنوبا فاطهروا فهو لفظ يستعمل للمذكر والمؤنث ويستعمل للمفرد وللجنس والمراد به من اصابته الجنابه والجنابه هي خروج المني فتحا بلذه الجنابه
وقيل سمي بالذنوب لأن الماء
باع محله جانب محله الباء الذي هو الملك جانب محله وخرج من مكانه ثم يجد الملك هي المجانبة وهي المباحثة. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء رواه مسلم واصله في البخاري الماء من الماء هذا مبتدا الخبر الماء مبتدا وقول من الماء جار مجرور متعلق بمجرور خبر المبتدا لان الجار والمجرور يكون مقام الخبر واخبروا بضرب او بحرف جر اقول لذلك فاخبروا بضرب او بحرف جر ناويين معنى كائن او استقر فهو متعلق بمخلوق مخلوقه كائن او يستقر لكن الماء الاولى لها معنى والماء الثانيه لها معنى وقولها الماء المراد به ماء الاتساع من الماء المراد به ماء المريء ومن هي السببية أي الماء بسبب الماء الماء الذي هو ماء الاتجاه يكون بسبب الماء الذي هو المريء قالوا هذا من الجلاب الجلاب السام واتفاق اللفظين في اللفظ مع اتفاق اللفظين في الحروف مع اختلاف المعنى هذه يسمونه الجناد اذا اتفقت الحروف واختلف المعنى يسمونه الجناد فهو السام عند اهل البلاغه جناد سام وجناد سام او جناد سام وافق الحروف فيه كلها ومنه قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يبطل المجرمون ما لبثوا غير ساعة أذن يوم تقوم الساعة يبطل المجرمون ما لبثوا غير ساعة اللفظ مستحيل لكن المعنى مستحيل الساعة التي تقوم غير الساعة التي لبثوها معنى مستحيل وقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء أي إنما يجب الاغتسال من خروج المني من خروج المني للذة أما إذا جامع ولم يخرج منه شيء فلا اغتسال عليه هذا مفهوم الحديث مفهوم الحديث أن من جامع ولم يخرج منه شيء أنه لا اغتسال عليه بقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء فلو جامع زوجته وأولج فيها ثم لم ينجب ولم يخرج منه شيء فمفهوم الحديث أنه لا اغتسال عليه تقوم الساعة يفهم المجرمون ما لبثوا غير ساعة أذن يوم تقوم الساعة يفهم المجرمون ما لبثوا غير ساعة اللفظ مستحيل لكن المعنى مختلف الساعة التي تقوم غير الساعة التي لبثوها معنى مختلف فقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء أي إنما يجب الاغتسال من خروج المني من خروج المني للذة. أما إذا جامع ولم يخرج منه شيء فلا اغتسال عليه. هذا مفهوم الحديث. مفهوم الحديث أن من جامع ولم يخرج منه شيء أنه لا اغتسال عليه. بقوله صلى الله عليه وسلم الإمام من الناس. فلو جامع زوجته وأولج فيها ثم لم يوجد ولم يخرج منه شيء فمفهوم الحديث أنه لا اغتسال عليه. الحديث فيه مسألة، المسألة الأولى أن من خرج منه مني فإنه يجب عليه، فهذا منطوق الحديث. منطوق الحديث هكذا، من خرج منه مني فإنه يجب عليه الاغتسال. مفهوم الحديث أن من جامع ولم يخرج منه مني فلا اغتسال عليه. هذا المفهوم. فنبدأ لذلك. لكن حديث والحديث قال رواه مسلم ورسله في البخاري، الحديث له قصه وهو ان عثمان بن مالك رضي الله عنه جامع زوجته ولم يخرج منه شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجلت او اصحبت فعليك الغرب الباء من الباء. هذا سبب الحديث، هذا الأصل الذي في البخاري. لكن حديث أبي هريرة الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعب الأربع وأسندها، إذا جلس بين شعب الأربع وجهدها فقد وجد الغد. متفق عليه زاد مسلم وإن لم يوجد فهو يعارض حديث أبي سعيد. قال وإن لم يوجد في الحديث الآخر بل تقلق ثانان وقد وجد المسلم، يعني ولو لم يوجد مجرد الإيلاج يجب الرد عند الأولى المسلم. حديث أبي هريرة معارض لحديث أبي سعيد. هل الجواب؟ العمل لا يحكم على حديث أبي هريرة، العمل على حديث أبي هريرة لا شك في ذلك، لأنه لم يذهب إلى حديث إلى مجموع حديث أبي سعيد إلا قلة من العلماء الجماعين أو عن العمل بحديث أبي هريرة. لكن ما الجواب عن حديث أبي سعيد؟ الجواب سهل، أجاب عنه بعدة أمور. الجواب الأول أن حديث أبي سعيد مأخوذ على ما كان في أول الأمر، على ما كان في أول الأمر، فحديث أبي هريرة على ما كان آخر الأمر فيقول ناسخا. يقول حديث أبي هريرة ناسخا لحديث أبي سعيد، ولهذا صرح أبي بن كعب رضي الله عنه كما روي عنه أن حديث أبي سعيد كان سابقا ومتقدما على حديث أبي هريرة كما ذكره الشاعر. إذا ما يكون حديث أبي هريرة ناسخا لحديث أبي سعيد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها، يعني شعاب زوجته، شعابها الأربع، ما هي الشعاب الأربع؟ قالوا اليدان والإسلام، يد المرأة والنساء، الشعاب والأربع، وجهدها يعني أولد، أولد فيها، هذا معنى جهدها. أما في الحديث الآخر إذا التقى الخلفان، فمعنى جهدها يعني أولد، فقد وجد الرجل. فعلق وجوب الغسل بجلوسه بين شعبها وجهله اياها، وصرح في روايه مسلم وان لم يوجد، صرح في روايه مسلم وان لم يوجد. فيقول ناسخا لحديث ابي سعيد، هذا الجواب. الجواب الثاني أن دلالة حديث أبي سعيد على أن من لم ينجز لا رسل عليه دلالة محفوظ ولا لا؟ دلالة محفوظ. ولو حديث أبي هريرة دلالته على وجود الرسل عليه وإن لم ينجز دلالة منفوظ، دلالة المنفوظ مقدمة على دلالة المحفوظ، بل إن دلالة المحفوظ لا المحفوظ محالها، بل إن دلالة مفهوم المخالفة لا يقول بها بعض العلماء الحنفية وبعضها، فلا تعارض بين مفهوم ومنهوم. حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة حديث أبي سعيد رفضه، لا تعارض بين المفهوم والمفهوم. هذا الجواب أيضا. وجواب ثالث وهو أنهم حملوا حديث أبي سعيد على حالة الاحتلال، على حالة الاحتلال للنار، إذا احتلل النار أنه جامع ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه، المحتلل لا يجب عليه الاحتلال إلا إذا خرج منه شيء، أما مجرد احتلال بدون خروج شيء فليس عليه الاحتلال، ويطلق عليه حديث أبي سعيد. أما حديث أبي هريرة فهو محمول على حالة الجماع، فالجماع يجب به الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل، فلا بد أن يجمع عن حديث أبي سعيد. وعلى كل حال فالعمل على حديث أبي هريرة، إذا جاءت سفينة وعدها الأربع وجاءتها نعم أولد فيها فقد وجب الغسل. وفي رواية مسلم وهي يسلم ومجرد الغلاف يوجب الغسل. في الحديث الآخر إذا التقى الفتنة قتال الرجل وقتال المرأة فقد وجب الغسل، ومعنى الغلاف انتقاء القتالين كناية عن الغلاف، والجلوس بين شعبها الأربع والجهل كناية أيضا عن الغلاف. إذا فيجب الغسل في مجرد الغلاف أنزل أولى من ذلك. والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وعدل قضاء الحاجة عند الحقائق في الخلق، فإن
هو لقضاء الحاجة مشترك، قضاء الحاجة مشترك بين الناس كلهم، سواء كان الكرسي واسعا وهو ما يسمى في العربي أو كان متبعا وهو يسمى في الإخراجي. العزلة لا يمنع الإنسان من أن يفعل فربما يكون المرتفع أحسن لبعض الناس وأحسن لبعض الناس، وبعض الناس يكون المنخفض أحسن لهم، فكل يستعمل ما يكون أسهل عليه ولا تحريم ولا تحريم، المهم أنه يتحصل منه الجزاء. يقرأ مثل الأذى في اليد اليمنى مثل طارق في اليد اليمنى مباشرة، لأن اليمنى يقال عن ذلك ولأنه يأكل فيها ويأكل فيها ويأكل فيها ويسلل فيها فلا يستعملها لمثل الذكر أو مثل الرجل يعني المفروضات إذا لم ينزل منه شيء من أصل فليس عليه، أما إن بدل منه بلد فإنه يحصل، إذا وجد بللا بعد الابتلال فإنه يجب عليه الابتلال. نعم.
الخيرية
فإذا كانت الجمعية متعاهدة أنها تسرع الكفارة لعشرة مساكين تعهدت في ذلك وهي مرفوضة، تعهد شخص ما تعهد الجمعية، يعني كل وإن لا يتعهد شخص منها فرق به أنه يوصل هذا الطعام إلى عشرة مساكين يكون غزيا عنه. أنا مجرد مستدفع للجمعية ولا تدري عن مصيره ولا تدري أين يذهب، هذا لا تبرأ به ذمته، لا تبرأ به ذمته حتى توصله أم إلى الفقراء العشرة أو توصل من تثق به توصله إليهم، لأن هذه كفارة متعلقة بكله، لا تبرأ ذمته إلا في إيصالها إلى مستحقيها من يدك أو من يد وكيلك. مجرد الجمعية تنفع للجمعية ويخلط مع موجودات الجمعية ما يكفيها. أما صيام ثلاثة أيام في كل شهر فهو سنة أوصى بها صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وهي وصية لكل المسلمين ولا يقوم عن الكفارة ينويها عن الكفارة، لأن الكفارة واجبة وصيام أيام الفطر متحكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية ومن الأعمال بالنية يكون شكلها لو ويقوم ثلاثة أيام عن الفطر ويقوم ثلاثة أيام عن الفطر الحرام لا يستفاد ولا يخلق هذا مع غيره. ثم التتابع فإنه واجب من جهة الله، لأن الصيام ثلاثة أيام متتابعة في قراءة هذا فيؤخذ في هذه القراءة وجوب المتابعة في ثلاثة أيام كفارة اليمين. قالوا إنه نبدا على عادة العرب انه لا يعيدون البول، هو ما يعرف احكام المسجد، هو نبدا على عادة العرب انه ما كانوا يعيدون البول، لان البول ما في اشياء تؤذي الناس في الرائحه او في غير ذلك، البول امر ثاني لكن شخصه العرب. على ما في حديث هو مستقيم والعمل عليه القول الصحيح ان الغسل انما يجب الغسل اما اذا انتقل ولم يغسل فانه لا يجب على الصحيح وان كان قول الفقهاء يرى هو من هذه الحنابله كما في مسلم جاهل اذا انتقل ولم يخرج اتكل له ولكن الصحيح لا هو ما يغسل حتى يخرج الا رجل قال غير الخروج لا يجب شيء نعم
قال رحمه الله عن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. الحديث متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يرى الرجل، فقال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم قالت أم سلمة أيكون هذا؟ قال نعم. ومن أين يكون الشبه؟ وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أحمد وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة إسلام حمامة ابن أثال وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله في الصحيحين. الحديث الأول عن أم سلمة، هي أم المؤمنين أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحت أبي سلمة رضي الله عنه، ولما مات أبو سلمة رضي الله عنه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أم سليم هي أم أنس بن مالك، أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه بعد موت زوجها مالك والد أنس. مات كافرا مالك، مات كافرا لم يسلم، فتزوجها أبو طلحة رضي الله عنه. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هذه مقدمة قالتها أم سليم رضي الله عنها لتعتذر بها عما ستسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يستحي من ذكره وهو احتلام المرأة. احتلام المرأة تستحي المرأة أن تسأل عنه، ولكن قالت إن الله لا يستحي من الحق، لأن أمور الدين لا يجوز أن يمنع الحياء من السؤال عنها. أمور الدين العبادة لا يمنع الحياء من السؤال عنها، إنما الحياء المحمود هو الذي يمنع من الأخلاق الذميمة. أما الحياء الذي يمنع من الأشياء الطيبة والسؤال عن أمور الدين فهذا حياء مذموم، هذا يسمى بالخجل والضعف. لا يجوز أن الحياء يمنع الإنسان من أن يتعلم أمور دينه. إن الله لا يستحي من الحق، هذا مأخوذ من قوله تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله جل وعلا يبين الحق ويوضحه للناس. الله جل وعلا يوصف بالحياء، يوصف بالحياء كما في الأحاديث، ولكن الحياء لا يمنعه سبحانه وتعالى أن يبين لعباده ما به صلاحهم وفلاحهم. فما أن الحياء أيضا لا يمنع العباد من أن يسألوا عما أشكل عليهم من أمور دينهم. إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة غسل أي اغتسال إذا احتلمت؟ الاحتلام هو ما يراه النائم، الاحتلام ما يراه النائم من عملية الجماع، يخيل إلى النائم أنه يجامع، ويخيل إلى المرأة أن زوجها أو غيره يجامعها، أنها تجامع، خيل إلى ذلك في النوم، فينشأ عن ذلك أحيانا إنزال المني، هذا يسمى الاحتلام، وهو نوع من الحلم، لأن الحلم ما يراه النائم عموما من أشياء، والحلم هذا من العجائب، من عجائب الروح، وللأحلام تفاسير عجيبة، كما ذكر الله جل وعلا عن في سورة يوسف، كما ذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من أمر النبوة الرؤيا، كان لا يرى رؤيا عليه الصلاة والسلام إلا وقعت مثل فلق الصبح، والرؤيا حق، لكن ما كل حلم يكون صحيحا، قد يكون من الشيطان وقد يكون من مرض النفس، فهذا ما يسمى أضغاث، أضغاث الأحلام هذه لا حقيقة لها، أضغاث أحلام أخلاق يعني لا حقيقة لها. أما الحلم الصحيح فهو ما يأتي عن طريق ملك، ما يأتي عن طريق ملك يأتي إلى النائم فيصور له أشياء، ملك الرؤية. فالحلم وما يراه النائم على ثلاثة أقسام: الرؤية الصحيحة، وأضغاث الأحلام التي تكون بسبب مرض نفسي أو مرض جسمي، المريض يخيل إليه النوم أشياء. والنوع الثالث ما يعمله الشيطان ليفزع النائم، الشيطان يأتي إلى النائم ويفزعه بمرائي، يشوش بها عليه ويرقص عليه نومه إذا لم يستعمل الورد ولم يقرأ آية الكرسي، فإن الشيطان يتسلط عليه بالأحلام المزعجة ولا حقيقة لها. ومن ذلك أن الإنسان رجلا أو امرأة يرى في منامه عملية الجماع، وهو شيء قهري لا اختيار للإنسان فيه ولا يؤاخذ عليه، إذا رأى عملية الجماع وأنزل فإنه لا إثم عليه لأنه ليس باختياره، وإن كان صائما لم يؤثر هذا على صيامه، وإنما يجب عليه الاغتسال من أجل خروج المني، إنزال المني يجب عليه الاغتسال، ويسمى هذا جنابة، سمى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يدخل في الجنابة. هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء، إذا رأت الماء يعني إذا أنزلت بسبب الاحتلام فإنه يجب عليها الغسل، كما يجب على الرجل إذا رأى الماء بسبب الاحتلام. أما مجرد الاحتلام بدون خروج شيء إنه لا يجب الغسل، لو أن الإنسان رأى الجماع أنه يجامع، أو المرأة رأت أنها تجامع في الرؤيا ولكن لم يخرج شيء من المني، فإنه لا يوجب الاغتسال، العلامة التي توجب الاغتسال هي خروج المني، هذا هو الذي يوجب الاغتسال في الاحتلام بخلاف الجماع كما سبق. الجماع إذا جامع الإنسان فإنه يجب عليه الغسل ولو لم ينزل ولو لم يخرج منه شيء. هذا في اليقظة. الجماع إذا جلس بين شعابها الأربع وجهادها فقد وجب الغسل. في رواية إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هذا في اليقظة. أما في النوم فلا، إذا رأى أنه يولد وأنه جامع فلا غسل عليه حتى يبرز، حتى يبرز ماء من فرجه سمى بالمني. فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى سؤال أهل العلم، فإن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة العظيمة التي انتفع بها نساء المسلمين، فكانت سبب خير. المسألة الثانية أنه لا يجوز أن يمنع الحياء من السؤال عن أمور الدين، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تثني على نساء الأنصار لأنهن يسألن ولا يمنعهن الحياء عن السؤال عن أمور دينهم، يمنعهن الحياء. المسألة الثالثة فيه أن الاحتلام لا يوجب الاغتسال إلا بخروج المني، سواء كان المحتلم رجلا أو امرأة. المسألة الرابعة أن المرأة تمني مثل الرجل، أن المرأة تمني مثل ما يمني الرجل، وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده. على إذا رأت الماء دل على أن المرأة تمني كما يمني الرجل في الاحتلام وفي الجماع. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. قالت أم سلمة رضي الله عنها أيكون هذا؟ قال نعم. ومن أين يكون الشرع؟ هذا مثل الحديث الذي قبله سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا رأت ما يرى الرجل، دل على أن المرأة تحتلم مثل ما يحتلم الرجل وأنها تمني كما يمني الرجل. وعلى أن الاحتلام لا يوجد الغسل إلا إذا صاحبه أو نتج عنه خروج المني من المحتلم، فالحديث الذي قبله تماما، إلا زيادة مسلم أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تعجبت من هذا، يعني من كون المرأة يخرج منها مني، تعجبت قالت أيكون هذا؟ يعني هل يخرج من المرأة شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ومن أين يكون الشبه؟ يعني المرأة تمني ويخرج منها مني. والدليل على ذلك وجود الشبه بأمه أو بأقارب أمه، فإذا جاء الشبه من قبل الأم فهذا دليل على أن ماءها يعلو على ماء الرجل، وإذا جاء الشبه من قبل الأب فهذا دليل على أن ماء الرجل على وغلب على مني المرأة. وذلك أن مني الرجل ومني المرأة يجتمعان في الرحم، المرأة تنزل والرجل ينزل ويجتمع ماؤهما ومنه يخلق الجنين. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج يعني مختلط، النطفة أمشاج يعني مختلطة من ماء الرجل ومن ماء المرأة. تفسر به قوله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب. قالوا إن المراد بالصلب صلب الرجل والترائب ترائب المرأة، ولكن هذا التفسير به نظر، لأن الظاهر والله أعلم أن المراد بالصلب والترائب من الرجل، لكن الواضح في هذا قوله تعالى: من نطفة أمشاج. والأمشاج معناه الممتزج المختلط من المائين. فإذا سبق إنزال الرجل على إنزال المرأة كان الشبه للأب وأصوله، وإذا سبق ما إنزال المرأة قد يثبت إنزال المرأة إنزال الرجل فيكون الشبه لها ولأقاربها. ولهذا ترى المولود تارة يكون شبهه لآبائه من جهة الأب، وتارة يكون لآبائه وأخواله من جهة الأم. فقد يكون كل من الأبوين أسود، الأب أسود والأم سوداء، ثم يأتي ولد أبيض فيكون شبهه على جد بعيد نزعه عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشبه قد يكون لجد بعيد من أجداد الجنين، وقد يكون لجد قريب وأب قريب. لذلك لا يستغرب إذا خالف لون الولد لون أبويه، لأن كان مثلا أبيضين وجاء الولد أسود، أو بالعكس كان الأبوان أسودين وجاء الولد أبيض، لا يستغرب هذا أنه نزعه عرق بعيد. ولهذا لما أشكل على بعض الرجال مجيء ولده مخالفا للونه وتشتت امرأته، ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ أخبره بلونها. قال: هل فيها من أورق يعني يخالف لونه لونها؟ قال: نعم. قال: ومن أين جاءه؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وابن ثائر؟ لعله نزعه عرق، أو ما هذا معناه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الشبه تارة يكون من قبل الأب وأقاربه، وتارة يكون من قبل الأم وأقاربها، وقد يكون الشبه بقريب من المولود، وقد يكون ببعيد عن المولود من أصوله البعيدين. هذا في النوع. وكذلك
إذا قال
بما
الله
عز وجل
لعظم
الإنسان
في كل وقت
ليس هناك سنة عادة، العادة فيها تفصيل، إن كانت عادة مباحة إلى المباحات فهي مباحة وليس السنة إنما هي من المباح، أما إن كانت العادة مخالفة للسنة فهي حرام. العوائد المخالفة للسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة للشرع، فهي حرام. فليس هناك سنة عادة كما في السؤال، أنا ما أعرف سنة العادة.
ومن
في لا مانع ما داموا يأكلونها ولو لم يكونوا محتاجين، لأن الله أباحها. فإذا كانوا يأكلونها إذا ذبحوها جاز ذبحها ولو لم يكن من حاجة، لأن هذا من المباحات. يذبح الزربوع، يذبح الضب يأكله، يذبح الضبع ويأكلها، لا مانع من ذلك ولو لم يكن به حاجة. إما من الممنوع أنه يذبحها ويتركها يلقيها، هذا هو الممنوع، ذبح الحيوانات بغير الأكل وإنما من باب الهواية. البعض الناس مغرم بالصيد، يذبح الأشياء ولا يأكلها يلقيها، هذا لا يجوز، هذا حرام. أما إذا ذبحها وأكلها وهي مما يباح وأكله فلا مانع من ذلك ولو لم يكن لحاجة. نعم، هذا الذي يظهر من كلام ابن القيم في زاد المعاد، وهو أيضا كلام شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى، فأنهم يميلون إلى أن العمرة في رمضان إنما تكون واقعة عين لهذه المرأة التي فاتها الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا عموم لها، الله أعلم. ويقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في رمضان، الرسول كل عمره في ذي القعدة إلا التي مع حجه فإنها كانت في أيام التشريق، يعني مع الحج في أيام الحج، وإلا عمرته التي أحرم بها من الجعران فإنها كانت في شوال، لأنه جاء قادما من هوازن داخلا إلى مكة فأحرم من الجعران، وكان ذلك في شوال، ولا ذكر عنه أنه أحرم أنه اعتمر في رمضان أبدا. فيدل هذا على أن هذه القضية قضية عين خاصة بهذه المرأة لا عموم لها، الله أعلم. نعم. لا مانع من ذلك، لأن المسجد معد للسكن، معد للسكن الذي يعملون للمقبرة، العمال الذين يعملون المقبرة لهم سكن ولهم مسجد، ما في مانع ولا علاقة له بالمقبرة، ولا بني من أجل المقبرة، إنما بني من أجل حاجة هذا السكن والعمال، ولو صلى معهم أحد ما في مانع. وكذلك صلى على الجنائز فيه أحيانا فهو ليس له علاقة بالمقبرة ولا مانع من الصلاة فيه. نعم، لأنه معد للسكن. نعم. إذا لم يتمكن من إكمال الفاتحة قبل ركوع الإمام فإنه يركع مع الإمام، والحمد لله. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. فأفعال المأموم معلقة في أفعال الإمام، فإذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة سقطت عنه. فمن جاء والإمام في الركوع فإنه يدخل معه ولا يكون على قراءة الفاتحة، كحديث أبي بكر رضي الله عنه، لأنه تعذر عليه قراءة الفاتحة، فإذا تعذر عليه سقطت عنه، الحمد لله، الأمر فيه سعة. قل هذا من باب العذر. نعم. لا، هذا خاص للذكر، للقضيب الذي ورد به الدليل، الخصيتان لا تسميان ذكرا، لا تسميان ذكرا. حديث من الورد ذكر. نعم.
وقال
الجمعة
المغيمة
عليها العصر لأنه في يجيب مباركة، فهل هذا العمل جائز؟ هذا العمل غير جائز لأن العصر ليست من جنس الجمعة، لا تجمع معها. وقد وفق العلماء على هذا كما في شرح المنتهى وغيره، إنها لا تجمع، في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم أيضا رحمه الله أنه أمر من جمع العصر مع الظهر أن يعيد العصر لأنها ليست من جنسها. نعم. لا بأس بذلك، إذا صغر حجمها من أجل حملها والانتفاع بها، إذا صغر حجمها من أجل حملها والانتفاع بها لا في مانع إن شاء الله، لأن المقصود هو الانتفاع. نعم. أرى أن هذا لا ينبغي، لأن هذا يعرض الآيات القرآنية للامتهان، يعرضها للسقوط والامتهان، ولأنها تعلق مع أشياء أحيانا من المناظر والصور وغير ذلك، يخلق القرآن مع غيره في المعلقات على الجدران، وغالبا يعلقونها للزينة والنقوش وما أشبه ذلك، فالقرآن يصان عن هذا ويحتفظ به في المصاحف وفي الصدور، أما تعليقه على الجدران أو على السيارات أو على فهذا يفتح الباب للتهاون في أمر القرآن وإهانة القرآن، وما عهد عن السلف، ما عهد عنهم أنهم يعلقون اللوحات القرآنية على الجدران أو على السيارات، وهم أحب منا للقرآن وأحرص منا على القرآن والانتفاع بالقرآن، ما عهد عنهم هذه الأشياء. نعم. شيء جيد إذا أمكن إن شاء الله أن يخصص لها ليالي ليس فيها دروس، خصص فيها لها ليالي ليس فيها دروس تقرأ بين الأذان والإقامة، هذا شيء جيد، لعله إن شاء الله يكون في الحسبان في المستقبل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وقال الله يثني عليكم، قال 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 الله ي
التجارة، ولهذا يوجد هذا من أربعة حال. فقوله عن سراقة بن مالك، هو سراقة بن مالك بن جعفر رضي الله تعالى عنه، وكان من الرؤساء المشهورين في قبيلته، وله قصة عجيبة، وهو أنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا واختفى في الغار هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم إن قريشا أرسلت في طلب النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الأموال القابلة لمن جاء به حيا أو ميتا، ومن جملة من أرسلوا فراقا لله. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه رضي الله عنه من الغار وساروا تجاه المدينة لحقه فراق على فراقه، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فساقت حواله فراقه الأرض، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق له مرجع، ووعده وتعهد أن لا يسلم أحدا عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست جوار الكسرى، كيف بك يا سراقة إذا لبست جوار الكسرى. فتعجل سراقة من هذا الكلام، كيف أعرابي في الصحراء فيلبس جوار الكسرى ملك الفرس، ثم إنه رجع وكل من لقي من قريش ويسار قال لهم أنا سقيتكم عن المدينة، فأتي أحمد فدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه من الله عليه بالإسلام وأسلم وجاهد في سبيل الله، ولما فتحت فارس في أيام عمر بن الخطاب وجاءت كنوز كسرى ومعها سوار كسرى، قال عمر رضي الله عنه أين سراقة بن مالك فدعي فألبسه جوار كسرى ملك الفضل، فكان ذلك مصداقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلائه، تقدم معنى الخلاء وانه المكان الذي تقضى فيه الحال، سمي خلاء لخلوه من الناس او لاختلال الانسان فيه عين الله، ان يقعد على الاخرى ويقعد من يقضي حاجته على رجله الاخرى ويعتمد عليها، وان يجب اليمنى فلا يعتمد عليه، هذا من اداب قضاء الحاجه. قال العلماء والحكمه في ذلك الله اعلم انه ادخل لخروج الخارج، لان المعده في جانب الحجر، فاذا اعتمد على رجله اليسرى كان ذلك ادخل لخروج الخارج، هذا من الناحية الطبية. ومن الناحية الشرعية كما سبق أن الأخرى لم تستعمل في إزالة الأذى فيعتمد عليها، وأما اليمنى فإنها تستعمل للأشياء الخيرية، فلذلك لا يعتمد عليها حال قضاء الحاجة تشريفا لها تشريفا للجملة. فالحكمة مجموع الأمر والله أعلم أن فيه نافع مثلي وهو سهولة خروج الحال وناحية أبدية وهي استعمال الأخرى في قضاء الحاجة وإعفاء الإذن الجنود. فيدل على الحديث على مسألتين، المسألة الأولى أن فيه أيضا من آداب قضاء الحاجة وهو الاعتماد على الإذن الجنود المسألة الثالثة فيه شمول هذه الشريعة فيه شمول أحكام هذه الشريعة وأنها مسألة الشريعة لا تجلس حتى حالة الإنسان إلى ما يكون حاجة له فإن هذا من الشريعة تكون جلسته لذلك على الحكم شيئا مختلفا من هذه الرسل ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ان يقرا قد حكمت لكم في نفسي واسلمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فهو دين كامل واحكامه شامله بكل ما يحتاج البشر فلذلك تعجب بعض اليهود فقال نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءه قالوا اجل فقد علمنا كذا وكذا وكذا هذا يدل على الامور هذه الشريعه الثمانيه والحمد لله وقالوا بسند ضعيف هذا لا يمنع من الاستدلال به على هذه المسألة لأن عن فضائل الأعمال ومستدل بالحديث الضعيف على ما كان من فضائل الأعمال ومن الآداب قبل الحديث الضعيف لا يستدل به لتأسيس حكم أو تحليل أو تحليل أو تحليل لا يتحمل عن الحديث الضعيف بالتحليل والتحليل وتأسيس الأحكام لكن يستدل به في الآداب العامة وفي قواعد الأعمال وأيضا تشهد له القاعدة المستفادة من الأحاديث الصحيحة وهو استعمال الإنكار للأشياء التي هي من قبيل إجابة الأداء وتسليم اليمين هذه قاعدة شرعية معروفة من الأدلة الصحيحة فهي تؤيد معنى هذا الحديث. قالوا عن عيسى بن بزاز بالباء ويجوز الياء يزداد روي بالباء وروي بالياء بزدر بزدر على ابي ولكن هو وابوه مجهولان ولذلك ترى حديث ضعيفا. قال اذا اتى احدكم قولا فلليس قد ذكره مثلا النسر معناه عصر النسر يدعو اليسرى يعتبره ويضغط عليه يده اليسرى حتى يخرج ما تبقى من البول القصبة لئلا يخرج بعد ذلك فينجسه فهو من باب الصبغة من البول الباب الاستدراء من البول ولكن هذا الحديث ضعيف. والنسب فيه مضرة، قالوا ان النسب فيه مضرة لانه يجد البول، البول اذا تركته فرض واذا حركته درب، فالنسب يسبب وجود البول، يسبب الوسواس. مع أن هذا الحديث حديث ضعيف فلا يثبت به حكم، ولكن شيخ الإسلام المسلمين يقول أن نفهم بدعة ولم يثبت به شيء، ولكن أحوال الناس تختلف، ومن كان يحتاج إلى العلم هذه النفهم فإنه يقال بحاجة، ومن لم يحتج إليه فإنه لا يقال لأنه لم يثبت به شيء. إذا نوى من قبيل الحاجة فقط، على كل حال تجنبه بأس عن أن أحسن للإنسان، لأنه يستخدم له إدغام البول ويحدث له الوسواس ويتجنبه الإنسان، فلينكر ذكره ثلاثا رواه ابن ماجه بسند ضعيف. عرفنا انه لا يعمل به لان النسب كما ذكروا يسبب له حاجة، الا ان يحتاج اليه انه يفعله من باب الحاجة. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء، قباء المشهور الملك، المشهور الملك والتنوين قباء، أقول أتيت قباء وذهبت إلى قباء وهذه قباء فهو ممدود مطلوب مدور، ويجوز القصر فهو حد الهمزة يقال قبى جهة قبى، ويكون مجموعة من القصر جهدت إلى قبى رأيت قبى بدون تنوين، ممنوع من القصر إذا كان مقصورا فهو ممنوع من القصر، فإن كان مسلوكا فإنه مسلوك، ويشكر أنه مسلوك وقبه حي من احياء المدينه، حي من احياء المدينه يقصره حي من الانصار يقال لهم بنو عمر بن عوف، قال لهم بنو عمر بن عوف. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا نزل عليهم لانهم على طريق خادم من المسجد، على طريق خادم من المسجد قبل ان يصل الى المدينه، فنزل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واسس لهم هذا المسجد. ثم لما كان يوم الجمعه مشى صلى الله عليه وسلم من عندهم متجها الى المدينه وصلى الجمعه في بني سالم بن عوف في طريق قبى مسجدا طاردا يستحب لمن زار، يستحب لمن زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يخرج اليه وان يصلي به اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مسجد فيه فضل، ولا يقصد من المساجد غير المساجد الثلاثة، لا يقصد الصلاة فيه إلا مسجد قباء، لمن زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان مقيما بالمدينة، ولا يساق من أجل مسجد قباء، لكن من كان من أهل المدينة أو جاء جائرا لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب له أن يذهب إلى قبى وأن يصلي فيه بقوله تعالى لمسجد أسجد على التقوى من أول يوم أحب أن أقوى فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج اليه كل يوم سبت ويصلي عملا بامر او بارشاد ربه له. وذلك ان ناسا من المنافقين في ناس من المنافقين بنوا مسجدا بجانبه يريدون ان يصرفوا الناس عن مسجد قباء وذلك بإيعاد من رجل كافر يقال له عمرو الفاتح. عمرو الفاتح كان راهبا في الجاهليه ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حسده وقال ثم خرج هاربا من المدينه ثم اوعز الى المنافقين ان يبنوا مسجدا في هذا الحي من اجل الاضرار لمسجد قبى ولاهل قبى ويريدون هذا المسجد الذي سموه مسجدا يريدونه ان يكون مركزا لاهل الكفر والنفاق ليتربصوا الدوائر برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالمسلمين ليرشاد هذا الكافر ابن الجيل عمرو الفارس. كان يسمى عمرو الظاهر سماه النبي صلى الله عليه وسلم عمرو الفارس. فقاموا وبنوا مسجدا فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصلي فيه من اجل التمويه على الناس حتى يكون الرسول قد قرر إذا صلى فيه فقد قرر يحتجون بهذا. وهذا فيه دليل على ان الاشرار قد يدعون الاسلام لا حبا لهم وانما لاجل غرض اخر. فهؤلاء دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حبا للرسول صلى الله عليه وسلم وانما يريدون التمويه على الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متعهدا للخروج في غزوه تبوك فوعده صلى الله عليه وسلم انه اذا جاء فيصلي وعده بهذا لانه صلى الله عليه وسلم لا يعلم انما علمه الله عز وجل لا يعلم عن نواياهم ومقاصدهم. وقال انما سمعناها في الليله الوثيره والرجل العادي ذكروا انهم قبلوا خيرا في بلادهم. وعدهم صلى الله عليه وسلم الى ذلك فخرج صلى الله عليه وسلم هذه رجلتهم. ولما قدم وقفل من تبوك قبل ان يصل الى المدينه نزل عليه الوحي. نزل عليه جبريل بالوحي عن حال هذا المسجد فقال جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإصابة لمن حارب الله ورسوله من قبل يعني عمر بن الفارس قبحه الله. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنه لكاذبون. ثم نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه فقال لا تكن فيه أبدا لمسجد ربك على التقوى أو مسجد قبى أحق أن تكون به. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما أنزل الله هذا القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم في شهر هذا المسجد أرسل إليه من يهزمه فهزم وأحرم ووضح الله نوايا أصحابه وأخزاه الله عز وجل. وسمي هذا المسجد بمسجد الضرار. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتضييقا من المسلمين وإرقادا لمن حارب الله ورسوله من قبل سمي مسجد الضرارا فهدم والحمد لله وفضح الله نوايا أصحابه وأثنى على هدى وعلى أهله وبين نيته الصالحة وأنه أسس على التقوى هذا ما جاء في فضل مسجد قباء سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله يثني عليكم يعني في قوله تعالى يجيه رجالك يكون أن يتطهرون سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب في هذا السبب من الله عز وجل فقال إن لا يثني التجارة المال يعني إذا طلب حاجته الدولة أو غيره فإنهم يستجمعون بالتجارة أولا ثم يسجعون هذا الاستنجاد بالمال زيادة في التطهر هذا هو السبب هذا هو السبب رواه أبو بكر بن بيجار في مسنده بسنة ضعيف ولكن له أصل في سنن أبي داود عن أبي هريرة بدون ذكر التجارة بدون ذكر التجارة هو أنهم كانوا يستعملون المال في الاستنجاء يستعملون المال فلا شك أن الماء أبلغ من التجارة وأصعب فهذا هو السبب كل أنهم يستنجون بالماء بدل التجارة أو أنهم يجمعون بين التجارة والمال فلا شك أن من استعمل الماء بدل التجارة فهو أسلم هو من جمع بين التجارة والماء فهو أيضا أسلم ومن اتفر على التجارة فهذا مجزي أيضا وكافر والإسلام خلق فهذا الحديث فيه مسألة مسألة الأولى فيه قول نسل القبى وهذا ثالث بكتاب الله عز وجل ونسل المسجد على التقوى لأول يوم وحقوى الحكومة فيه يقول لأن المراد بأول مسجد على التقوى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنع أيضا أن يكون نسل القبى أيضا أول نسل المسجد على التقوى لأن كلا المسجدين ولله الحمد اختفاء على التقوى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء المسألة الثانية في قول أهل قباء في قول أهل قباء لأن الله أثنى عليهم فيه رجال أثنى أولا على مسجدهم ثم أثنى عليهم فيه رجال يحبون أن يتطهروا وفيه فرض على القدى رضي الله عنهم وهم بنو عمرو بن عوف حي من القلعه المسألة الثالثة فيه فضيلة استعمال الله في الدنيا سواء جمعت معه التجارة أو استطرار عليه فهو أفضل من الاستطرار على في قضيه استعمال الله للاستنجاء من الخارج سواء جمع معه الاستنجاء او لم هو افضل من الاقتصار على التجاره وان كانت التجاره مسلمه ولله الحمد بشروطها التي سبق قال باب الجنوب باب الغسل وحكم الجنوب باب الغسل وحكم الجنوب الغسل بضم الغين غسل مصدر من الكفر يقال اغتسل غسلا. الوقت ان يقال اغتسل مثالا. فإذا فيها غسلا صار اسم وقتا، لأن اسم المصدر ما نقصت حروفه عن حروف فعله فيسمى اسم مصدر. يقال غسلا وغسلا بالفتح وقتا، غسل غسلا وغسل غسلا وغسل اغتسالا وغسلا أو غسلا، بمعنى استعمل الله من جميع بدل. هذا هو الاغتسال، والاغتسال هو إقامة الله، إقامة الله على جميع البدن، هذا الاغتسال. وأما الغسل الحسن الغسل المراد به المادة، مادة التوظيف التي تستعمل مع الماء مثل الإشمال، الصابون، السدر، المادة الحادة المنظمة التي تستعمل مع الماء هذه تسمى غسلا بالكسر. فعندنا الآن غسل وغسل وغسل. الغسل والغسل إلى أنواع، وهو المصدر أو المصدر. وأما الغسل فهو المادة التي تنظف في الجلد من الوسخ، تستعمل مع الماء. والجلد، الجلد المراد به من أصابته الجنان، الجلد من أصابته الجنانة، وهو لفظ يستعمل للذكر في المجسم والمؤنث. يقال رجل الجنب وامرأة الجنب، ويستعمل للمفرد وللجمع، يقال رجل الجنب ورجاله جنب. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فجنب، وإن كنتم جنبا فطهروا. فهو لفظ يستعمل للمذكر والمؤنث، ويستعمل في اللفظ وللجمع. فالمراد به من اصابته الجنابه، والجنابه هي خروج المني الاثقل بغزه. الجنابه سمي بالجنب لأن الماء باع محله، جانب محله، الماء الذي هو النبي جانب محله وخرج من مكانه، سمي بالجنب هي المجانبة وهي المباحثة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله البخاري. الماء من الماء، هذا مبتدا وخبر. الماء مبتدا، وقول من الماء جار مجرور متعلق بمجرور، خبر عن مبتدا لأن الجار والمجرور يقوم مقام الخبر. فأخبروا بضرب أو بحرب جر أقول لذلك فأخبروا بضرب أو بحرب جر ناوين معنى كائن أو استقر فهو تعلق المخلوق تخلقه كائن أو استقر لكن الماء الأولى لها معنى والماء الثانية لها معنى وقولها الماء المراد به ماء الاستفهام من الماء المراد به ماء المريض ومن هي السببية أي الماء بسبب الماء الماء الذي هو ماء الاستفهام يكون بسبب الماء الذي هو المريض قالوا هذا من الجناب الجناب السام واتفاق الأبغين في اللغة مع اتفاق الأبغين في الحروف مع اختلاف المعنى هذه يسمونه الجناب إذا اتفقت الحروف اختلف المعنى يسمونه الجناب فهو السام عند البلاغة جناب السام وجناب الماء أو جناب السام وفق الحروف فيه كلها خواص الحروف مع اختلاف المعنى على الأمة الجمال ومنه قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يبطل المجرمون ما لبثوا غير الساعة أذن يوم تقوم الساعة يبطل المجرمون ما لبثوا غير الساعة اللفظ مستحيل لكن المعنى مستحيل الساعة التي تقوم غير الساعة التي لبثوها معنى مستحيل وقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء أي إنما يجب الاغتسال من خروج المني إلى الدم أما إذا جامع ولم يخرج منه شيء فلا اغتسال عليه هذا مفهوم الحديث أن من جامع ولم يخرج منه شيء أنه لا اغتسال عليه بقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء فلو جامع زوجته وأولج فيها ثم لم ينجب ولم يخرج منه شيء فمفهوم الحديث أنه لا اغتسال عليه تقوم الساعة يبهم المجرمون ما لبثوا غير الساعة أذن يوم تقوم الساعة يبهم المجرمون ما لبثوا غير الساعة اللفظ مستحب لكن المعنى مختلف الساعة التي تقوم غير الساعة التي لبثوها معنى مختلف فقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء أي إنما يجب الاغتسال من خروج المني من الدم أما إذا جامع ولم يخرج منه شيء فلا اغتسال عليه هذا مفهوم الحديث أن من جامع ولم يخرج منه شيء انه لا اغتسال عليه بقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ولو جامع زوجته واولج فيها ولم يوجد ولم يخرج منه شيء فمفهوم الحديث انه لا اغتسال عليه الحديث فيه مسألتان المساله الاولى ان من خرج منه مليء فإنه يجب عليه هذا منطوق الحديث هكذا من خرج منه مليء فإنه يجب عليه الاغتسال مفهوم الحديث أن من جامع ولم يخرج منه مليء فلا اغتسال عليه هذا المفهوم تنبهوا لذلك. لكن حديث والحديث قال رواه مسلم ورواه البخاري، الحديث له قصة وهو أن عثمان بن ثابت رضي الله عنه كان عن زوجته ولم يخرج منه شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو أصحبت فعليك الغرب، الباء من الباء. هذا سبب الحديث، هذا الأصل الذي في البخاري. لكن حديث ابي هريره عن البعث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع واسندها، اذا جلس بين شعبها الاربع وجاهدها فقد وجد الغد. متفق عليه زاد مسلم وان لم يوجد، فهو يعارض حديث ابي سعيد قال وان لم يوجد. في الحديث الاخر اذا التقى القتالان وقد وجد الرسل، يعني ولو لم يوجد مجرد الايلاج يجب الرسل انزل او لم يوجد. فحديث ابي هريره معارض لحديث ابي سعيد. هذا الجواب العمل لا يحكم على حديث ابي هريره، العمل على حديث ابي هريره لا شك في ذلك، لانه لم يذهب الى حديث الى مدلول حديث ابي سعيد الا كله من العلماء، اما الجماهير قام على العمل بحديث ابي هريره. لكن ما الجواب عن حديث أبي سعيد؟ جواب سعيد أجاب عنه عدة أمور. الجواب الأول أن حديث أبي سعيد محكوم على ما كان في أول الأمر، على ما كان في أول الأمر، وحديث أبي هريرة على ما كان قافل الأمر، فيقول ناسخا. يقول حديث أبي هريرة ناسخا لحديث أبي سعيد. ولهذا صرح أبي بن كعب رضي الله عنه كما روي عنه أن خليفة أبي سعيد كان سابقا ومتقدما على حديث أبي هريرة كما ذكره الشاعر. إذا ما يكون حديث أبي هريرة ناسخا لحديث أبي سعيد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها، يعني شعاب زوجته قالوا اليدان والإسلام، يد المرأة والنساء الإسلام والأرض، وجهدها يعني أولد أولد نبيها، هذا معنى جهدها. كما في الحديث الآخر إذا التقى القتالان فمعنى جهدها يعني أولد، فقد وجد الغسل تعلق وجوب الغسل جلوسه بين شعبها وجهله اياها، وصرح في روايه مسلم وان لم يوجد، صرح في روايه مسلم وان لم يوجد. فيقول ناسخا لحديث ابي سعيد. هذا الجواب. الجواب الثاني ان دلالة حديث أبي سعيد على أن من لم يوجد لا رسل عليه دلالة محكوم ولا لا؟ دلالة محكوم. ولو حديث أبي هريرة دلالته على وجود الرسل عليه وإن لم يوجد دلالة منصوب، فدلالة المنصوب مقدمة على دلالة المحكوم، فإن دلالة المحكوم لا المحكوم المخالفة، فإن دلالة المحكوم المخالفة لا يقول بها بعض العلماء الحنفية وبعضها، فلا تعارض بين مفهوم ومنقول. حديث أبي سعيد حديث أبي هريرة منقول، حديث أبي سعيد مفهوم، لا تعارض بين المفهوم والمنقول. هذا الجواب. هذا الجواب الثالث وهو أنهم حملوا حديث أبي سعيد على حالة الاحتلال من احتلال النار أنه جامع ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه. المحتلم لا يجب عليه الاحتلال إلا إذا خرج منه شيء، أما مجرد احتلال بدون خروج شيء فليس عليه الاحتلال ويطلق عليه حديث أبي سعيد. أما حديث أبي هريرة فهو محمول على حالة الجماع، فالجماع يجب به الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل. يعني فلا بد أن يجمع عن حديث أبي سعيد. وعلى كل حال فالعمل على حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع وجهتها يعني أولج فيها فقد وجب الغسل. وفي رواية مسلم وإن يكفي من الغسل ومجرد العلاج يوجب الغسل. في الحديث الآخر إذا التقى الفتنة قتال الرجل وقتال المرأة فقد وجب الغسل، ومعنى العلاج التقاء القتالين كناية عن العلاج. والجلوس بين شعبها الأربع والجهد كناية أيضا عن العلاج. إذن فيجب الغسل في مجرد العلاج أنزل أولى من ذلك. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
Look how much the dead are doing.
اليد اليمنى قد صارت من يد اليمنى مباشرة، لأن اليمنى يقال عن ذلك، ولأنه يأكل فيها ويعطي فيها ويأكل فيها ويسلم فيها، فلا يستعملها لنفس الذكر أو نفس الرجل. هذا من المفروضات إذا لم ينزل منه شيء من أصل فليس عليه، أما إن نزل منه بلد فإنه يخطئ، إذا وجد بللا بعد الابتلال فإنه يجب عليه الاغتسال.
مجرد الجمعية
يخلط مع موجودات جمعية ما يفيها. أما الصيام ثلاثة أيام في كل شهر فهو سنة أوصى بها صلى الله عليه وسلم أبا هريرة. والوصية في كل مسلم في كل شهر في كل شهر ولا يصوم عن الكفارة ينهيها عن الكفارة لأن الكفارة واجبة وصيام أيام الدين مستحب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أعلم ومن أعمال الكل يريدون إلا نوى فيقول ثلاثة أيام عن الكفارة ويقول ثلاثة أيام عن الدين الحرام الذي استحباب ولا يخلق هذا مع غيره.
Thank you.
الله عليه وسلم
اللهم سليم اللهم سليم سليم تبقى عليكم حبيب السلامة عليكم السلامة لا قبل كيف عليكم السلامة نعم نعم لما نسخة المثل نعم شنو معك نعم اللي بعده اللي بعده حديث عن الشيء احفظوا الأحاديث من المتن لا من الشرط يعني بعض الشروع ما هي مضبطة هي اللي من القداعة اللي ايش نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه قال رحمه الله عن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء الحديث متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يرى الرجل فقال تغتسل متفق عليه زاد مسلم قالت أم سلمة أيكون هذا قال نعم ومن أين يكون الشبه وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت أحمد وصححه زين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة إسلام حمامة ابن أثال وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل رواه عبد الرزاق وأصله في الصحيحين. الحديث الأول عن أم سلمة هي أم المؤمنين أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحت أبي سلمة رضي الله عنه ولما مات أبو سلمة رضي الله عنه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أم سليم هي أم أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحت أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه بعد موت زوجها مالك والد أنس. مات كافرا لم يسلم فتزوجها أبو طلحة رضي الله عنه. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. هذه مقدمة قالتها أم سليم رضي الله عنها لتعتذر بها عما ستسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يستحي من ذكره وهو احتلام المرأة. احتلام المرأة تستحي المرأة أن تسأل عنه ولكن قالت إن الله لا يستحي من الحق لأن أمور الدين لا يجوز أن يمنع الحياء من السؤال عنها. أمور الدين العبادة لا يمنع الحياء من السؤال عنها إنما الحياء المحمود هو الذي يمنع من الأخلاق الذميمة. أما الحياء الذي يمنع من الأشياء الطيبة والسؤال عن أمور الدين فهذا حياء مذموم، هذا يسمى بالخجل والضعف. لا يجوز أن الحياء يمنع الإنسان من أن يتعلم أمور دينه. إن الله لا يستحي من الحق هذا مأخوذ من قوله تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله جل وعلا يبين الحق ويوضحه للناس. الله جل وعلا يوصف بالحياء كما في الأحاديث ولكن الحياء لا يمنعه سبحانه وتعالى أن يبين لعباده ما به صلاحهم وفلاحهم. فما أن الحياء أيضا لا يمنع العباد من أن يسألوا عما أشكل عليهم من أمور دينهم. إن الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة غسل أي اغتسال إذا احتلمت؟ الاحتلام هو ما يراه النائم من عملية الجماع. يخيل إلى النائم أنه يجامع ويخيل إلى المرأة أن زوجها أو غيره يجامعها أنها تجامع. خيل إليها ذلك النوم فينشأ عن ذلك أحيانا إنزال المني. هذا يسمى الاحتلام وهو نوع من الحلم لأن الحلم ما يراه النائم عموما من أشياء. والحلم هذا من العجائب من عجائب الروح ولا للأحلام تفاسير عجيبة كما ذكر الله جل وعلا عن في سورة يوسف، كما ذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لابنه إسماعيل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من أمر النبوة الرؤيا، كان لا يرى رؤيا عليه الصلاة والسلام إلا وقعت مثل فلق الصبح. والرؤيا حق، لكن ما كل حلم يكون صحيحا، قد يكون من الشيطان وقد يكون من مرض النفس، فهذا ما يسمى أضغاث. أضغاث الأحلام يعني لا حقيقة لها، أضغاث أحلام أخلاق يعني لا حقيقة لها. أما الحلم الصحيح فهو ما يأتي عن طريق ملك، ما يأتي عن طريق ملك يأتي إلى النائم فيصور له أشياء، ملك الرؤية. فالحلم وما يراه النائم على ثلاثة أقسام: الرؤية الصحيحة، وأضغاث الأحلام التي تكون بسبب مرض نفسي أو مرض جسمي، المريض يخيل إليه النوم أشياء. والنوع الثالث ما يعمله الشيطان ليفزع النائم، الشيطان يأتي إلى النائم ويفزعه بمرائي يشوش بها عليه ويغص عليه نومه إذا لم يستعمل الورد ولم يقرأ آية الكرسي، فإن الشيطان يتسلط عليه بالأحلام المزعجة ولا حقيقة لها. ومن ذلك أن الإنسان رجلا أو امرأة يرى في منامه عملية الجماع، وهو شيء قهري لا اختيار للإنسان فيه ولا يؤاخذ عليه. إذا رأى عملية الجماع وأنزل فإنه لا إثم عليه لأنه ليس باختياره، وإن كان صائما لم يؤثر هذا على صيامه، وإنما يجب عليه الاغتسال من أجل خروج المني، إنزال المني يجب عليه الاغتسال. ويسمى هذا جنابة، سمى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، يدخل في الجنابة. هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. إذا رأت الماء يعني إذا أنزلت بسبب الاحتلام فإنه يجب عليها الغسل، كما يجب على الرجل إذا رأى الماء بسبب الاحتلام. أما مجرد الاحتلام بدون خروج شيء إنه لا يجب الغسل. لو أن الإنسان رأى الجماع أنه يجامع، أو المرأة رأت أنها تجامع في الرؤيا ولكن لم يخرج شيء من المني، فإنه لا يوجب الاغتسال. العلامة التي توجب الاغتسال هي خروج المني، هذا هو الذي يوجب الاغتسال في الاحتلام، بخلاف الجماع كما سبق. الجماع إذا جامع الإنسان فإنه يجب عليه الغسل ولو لم ينزل، ولو لم يخرج منه شيء. هذا في اليقظة، في الجماع إذا جلس بين شعابها الأربع وجهادها فقد وجب الغسل. في رواية إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، هذا في اليقظة. أما في النوم فلا، إذا رأى أنه يولد وأنه جامع فلا غسل عليه حتى يبرز ماء من فرجه سمى بالمني. فهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى سؤال أهل العلم، فإن أم سليم رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة العظيمة التي انتفع بها نساء المسلمين، فكانت سبب خير. المسألة الثانية أنه لا يجوز أن يمنع الحياء من السؤال عن أمور الدين، لا في حق الرجال ولا في حق النساء. ولهذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تثني على نساء الأنصار في أنهن يسألن ولا يمنعهن الحياء عن السؤال عن أمور دينهم، يمنعهن الحياء. المسألة الثالثة فيه أن الاحتلام لا يوجب الاغتسال إلا بخروج المني، سواء كان المحتلم رجلا أو امرأة. المسألة الرابعة أن المرأة تمني مثل الرجل، أن المرأة تمني مثل ما يمني الرجل، وهذا سيأتي في الحديث الذي بعده. على إذا رأت الماء دل على أن المرأة تمني كما يمني الرجل، الاحتلام وفي الجماع. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة: ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. اتفق عليه. قالت أم سلمة رضي الله عنها: أيكون هذا؟ قال: نعم. ومن أين يكون الشبه؟ هذا مثل الحديث الذي قبله سبق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة إذا رأت ما يرى الرجل، دل على أن المرأة تحتلم مثل ما يحتلم الرجل، وأنها تمني كما يمني الرجل. وعلى أن الاحتلام لا يوجد الغسل إلا إذا صاحبه أو نتج عنه خروج المني من المحتلم، فالحديث الذي قبله تماما، إلا زيادة مسلم أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تعجبت من هذا، يعني من كون المرأة يخرج منها مني، تعجبت، قالت: أيكون هذا؟ يعني هل يخرج من المرأة شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ومن أين يكون الشبه؟ يعني المرأة تمني ويخرج منها مني. والدليل على ذلك وجود الشبه بأمه أو بأقارب أمه، فإذا جاء الشبه من قبل الأم فهذا دليل على أن ماءها يعلو على ماء الرجل، وإذا جاء الشبه من قبل الأب فهذا دليل على أن ماء الرجل على وغلب على مني المرأة. وذلك أن مني الرجل ومني المرأة يجتمعان في الرحم، المرأة تنزل والرجل ينزل ويجتمع ماءهما ومنه يخلق الجنين. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. أمشاج يعني مختلط، النطفة أمشاج يعني مختلطة من ماء الرجل ومن ماء المرأة. وفسر به قوله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب. قالوا إن المراد بالصلب صلب الرجل والترائب ترائب المرأة، ولكن هذا التفسير به نظر، لأن الظاهر والله أعلم أن المراد بالصلب والترائب من الرجل، لكن الواضح في هذا قوله تعالى: من نطفة أمشاج، والأمشاج معناه الممتزج المختلط من المائين. فإذا سبق إنزال الرجل على إنزال المرأة كان الشبه للأب وأصوله، وإذا سبق ما إنزال المرأة قد يسبق إنزال المرأة إنزال الرجل فيكون الشبه لها ولأقاربها. ولهذا ترى المولود تارة يكون شبهه لآبائه من جهة الأب، وتارة يكون لآبائه وأخواله من جهة الأم. فقد يكون كل من الأبوين أسود، الأب أسود والأم سوداء، ثم يأتي ولد أبيض فيكون شبهه على جد بعيد نزعه عرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشبه قد يكون لجد بعيد من أجداد الجنين، وقد يكون لجد قريب وأب قريب. لذلك لا يستغرب إذا خالف لون الولد لون أبويه، لأن كان مثلا أبيضين وجاء الولد أسود، أو بالعكس كان الأبوان أسودين وجاء الولد أبيض، لا يستغرب هذا أنه نزعه عرق بعيد. ولهذا لما أشكل على بعض الرجال مجيء ولده مخالفا للونه وتشتت امرأته، ثم جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: ما لونها؟ أخبره بلونها. قال: هل فيها من أورق، يعني يخالف لونه لونها؟ قال: نعم. قال: ومن أين جاءه؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وابنك أيضا لعله نزعه عرق، أو ما هذا معناه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الشبه تارة يكون من قبل الأب وأقاربه، وتارة يكون من قبل الأم وأقاربها، وقد يكون الشبه بقريب من المولود، وقد يكون ببعيد عن المولود من أصوله البعيدين. هذا في النوع. وكذلك في